الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى الكتاب الآخر، وهو الحمد لله يتعلق أيضا بكتاب الله جل في علاه، ألا وهو التخيل في التفسير أو قل الإسرائيليات والموضوعات في الكتاب، بسبب قاعدة مهمة جدا ذكرها علامة الشام. هذه القاعدة يرددها علماؤنا ومشايخنا وأسيادنا هنا، ألا هي التخلية، صح؟ أو نقول التصفية، فلا بد من تصفية كتب التفسير كما سنبين من الإسرائيليات والموضوعات، وسنبين الأمثلة والنماذج الكثيرة على كتب من كتب التفسير قد ضاعت وضيعت وشوهت أكثر كتب التفسير بسبب هذه القصص المختلطة المصنوعة. قبل أن ندخل في الكلام على الكتاب كمقدمة، أن المرء لا يحمد الله جل في علاه على هذا الكتاب الجليل، الكتاب العظيم، كتاب ربنا جل في علاه، الذي كما قلنا فيه عزنا وفيه شرفنا وفيه رفعتنا وفيه مكانتنا. وإن كتاب الله جل في علاه حق، وإن كتاب الله جل في علاه حقه علينا عظيم وقدره جليل، وجب على كل امرئ مكلف علم أن شرفه ونجاته وسعادته في هذا الكتاب أن يعرف الكتاب ربنا حقه، وأن يقدر الله حق قدره، عملا بعموم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وقول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا، والتوقير لكلام الله جل في علاه، والتبجيل لكلام الله جل في علاه، والتعظيم لكلام الله جل في علاه، والأدب مع كتاب الله جل في علاه واجب محتم على كل امرئ مكلف، هو تقدير وتبجيل وتعظيم لربنا جل في علاه، كما أن تبجيل وتعظيم وتبجيل أوامر الله جل في علاه تكون تبجيلا وتقديرا لربنا وتعظيما لربنا جل في علاه. من حق كتاب ربنا علينا عدم الهجران، فقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ربه من أمته أنها هجرت هذا الكتاب، فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك علماؤنا قال لا يجوز ولا ينبغي لعبد المكلف يعبد الله جل في علاه، وخلق الوظيفة المهمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا وألا يهجر كتاب الله جل في علاه، يحرم عليه هجران كتاب الله. وهجران كتاب الله أنواع كما فسرها علماؤنا، هجران تلاوة، وهجران سماع، وهجران تطبيق وعمل، وهجران قلنا الرابعة غير موجودة، أنا أعرف عشان كده سكتت عنها. طيب نرجع، هجران سماع، هجران تلاوة، هجران تدبر وتعبد وتطبيق، كلها واحدة. هجران أحسن ولا فض فوق، هذا هو هجران الاستشفاء. من وين أخذت هذا؟ لا أسيب كلام القيم، الكلام القيم استقام من الأصل الأصيل، وننذر أحسنتم، وننذر من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء معنوي وشفاء حسي، فهو شفاء للهموم والغموم والحدث، وشفاء للقلب، وشفاء للأبدان، أو الله وشفاء للأبدان، عندما قرأ عليه الفاتحة كأنما نشط من عقال، ولذلك قال عليه السلام وما يدريك أنها كانت رقية، اضربوا لي معكم بسهل. فإذا من الهجران لا يحق العبد المسلم المكلف خلق يتعبد الله والواحد الله جل في علاه أن يهجر كلام الله جل في علاه، لابد من أن يطلع على كلام الله جل في علاه قراءة تلاوة مع النظر، ليس التلاوة بدون النظر
قراءة وتلاوة مع النظر لقول عثمان رضي الله عنه: ما ينبغي لي أن يمر يوم أو ليلة إلا وأنظر في كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أتل ما أوحي عليك من الكتاب. فهم مش مصدقين إن في جنة عفاريت ربنا ركبهم إن شاء الله عليهم، هم أصلا مش مصدقين بهذا لأنهم لا يستيقنون في ربهم جل في علاه. سنبين هذه المسألة، لكن دعنا في السياق حتى ننتهي. فنقول هو هجران التلاوة، قد أمر الله بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أتل ما أوحي عليك من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله جل في علاه ويتدارسه بين أصحابه، وكان أجود الناس كما قال ابن عباس الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن، وعند موته درسه القرآن مرتين، ختم عليه معه مرتين. فتلاوة القرآن فائدة ليست بعدها فائدة، وعظيمة ليست بعدها عظيمة. أنت تتلو كلام ربك جل في علاه، فالملك يقترب منك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطبق فم الملك على فم القارئ. وأنت كلما قرأت القرآن تذكر ربك، فتحوز وتفوز وتحظى عند ربك بهذه المكانة: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في الملأ ذكرت في الملأ هو خير. أنت تتلو كلام الله جل في علاه، قال بعض السلف ووردت الآثار، لن تتعبد الله بخير مما خرج من الله جل في علاه. فقراءة القرآن هجران، قراءة القرآن ذنب ليس بعده ذنب، وهذا الهجران معصية ليست بعدها معصية. لا سيما قد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فلابد لورد أن يقرأه المرء، وأنا أقول لا تكفر، بل كن مستقلا، لكن الديمومة هي الأهم، لا الإكثار ولا القلة. ترى الرجل يجلس في رمضان يختم كل 4 أيام أو 3 أيام بعد رمضان، الحمد لله، السلام عليك يا رمضان، جزاك الله عنا خير الجزاء، قد جعلتنا نتوافق مع كتاب الله، وبعد ذلك لا قراءة، وهذا لا يصح. أنا أقول حتى في رمضان إن كنت لا تتفاخر وتتعب، كنت قبل رمضان فكنت بعد في رمضان وبعد رمضان، لكن المهم ألا تنقطع هذه التلاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدوم. وإن قد، ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يكون الليل ثم تركه. فعلى المرء أن يداوم. أنا أقول لو تقرأ 10 آيات صباحا و 10 آيات مساء وتستديم على ذلك أفضل لك، ولا تكسر حتى لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فعليك بقراءة القرآن ولا تتركه، لأنه هجران قراءة القرآن معصية ليست عندها معصية. الثاني، الهجران الثاني قلنا أيضا تفسير الهجران أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجران السماع. فأنت لابد أن تشنف آذانك بكلام الله جل في علاه، تجد المتعة وأنت تقرأ، والمتعة الأقوى والأكثر عند السماع، لا سيما إذا رزق الله وحب أحدا من عباده صوتا نبيا. تشنف أذنك عندما تسمع هذا القرآن، يلعب بقلبك إن صح التعبير، أو يدخل في قلبك وترى عينك تدمع وأنت تجلس دون أن تشعر، تتلذذ بحلاوة الإيمان بسماع كلام الله جل في علاه. ألم يأتكم نبأ أبي موسى الأشعري عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب من حلاوة صوته وهو يقرأ، ثم بعدما انتبه أبو موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل قد أوتي مزمارا من مزامير داود. فقال: يا رسول الله لو علمت أنك كنت موجودا لحبرته لك، لذدت إيش حلاوة وأداوة في صوته أنا أقرأ، ليتمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن لابد من مساحة الأذن أن تتعبد الله جل في علاه. قد تعبدت بالعين عند النظر، وتعبدت باللسان عند التلاوة، عليك أن تتعبد بالسمع بالأذن، تتعبد الله بالأذن. هذه شكر لله، أنت ما من جزئية من أعضائك إلا وهي مخلوقة لله جل في علاه، فعليك أن تحمد الله على مثل هذه النعائم. فحمد الله وشكر الله جل في علاه على هذه النعمة، نعمة الأذن، أن تسمعها ما يرضي الله جل في علاه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا من التوفيق والتسديد. عبد موفق مسدد من أكثر من سماع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وأنا حتى الآن لسه ما جاء الشاهد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته هذا الشاهد كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيش سمعه الذي يسمع به؟ حلول نعوذ بالله، الله فوق السماء على الرحمن على عرش استوى، لكن قال في التفسير الآخر حديث بحديث ليس من أذيات أنفسنا بفضل الله، الحديث الآخر يفسر هذا الحديث، قال فبي يسمع بتوفيقه وبتسديده، فلا أسمعه إلا ما يرضيني، فيؤجر على ذلك ويرتقي عندي. فأنت انفع بذلك، إذا أثرت السماع علمت أنك كنت عبدا موفقا مسددا من قبل ربك جل في علاه، فتح لك أبواب الخيرات. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا وصل وبلغ قول الله تعالى حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، يوم أذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا، قال فنظرت إلى عين المسلم فإذا هي تدرك، أو قال نظرت إلى عينين المسلم فإذا هما تدركان. فهذه دلالة على المسلم نفسه الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره. الوجهان الثالث وجهان التطبيق، وهذا ما نجا منه واحد، يغفر الله لنا، نقرأ الآيات صباح مساء ونخالطها صباح مساء، لولا ستر الله علينا ولولا رحمة الله بنا ولولا جود الله لنا في علاه ولولا علمه بضعفنا وغلبة الشهوة وغلبة الشبهات علينا لهلكنا ورب السماوات. فالتطبيق كانوا يتعلمون ليطبقوا، ما كانوا يتعلمون للعلم، وأكثرنا يتعلم للعلم، والعلم وسيلة وليس غاية، حتى تعلم الدنيا بأسرها، وإن كنا ليلا غار نقول الأمة لن ترتقي إلى المنزلة التي تتبوأتها في مدة وليزة من عمر الزمن إلا بالعلم. فالعلم وسيلة إلى ذلك وليس غاية، العلم وسيلة إلى أن توحد ربك جل في علاه، العلم وسيلة حتى تكون ذليلا لربك جل في علاه. فالعلم ليس بغاية بحال من الأحوال، هم علموا ذلك، علموا أن العلم ليس لذاته مطلوبا لكن لغيره، وهو وسيلة إلى أن ينفع العبد ذاته بأن يتعبد الله جل وعلا حق التعبد ويوحد حق التوحيد دون ما يشوبه أدنى شرك. فلذلك كانوا يتعلمون للعمل، يذهبون إلى السماء ليقرؤون الآية فيرجعون يعلمون أحكامها وما فيها ويرددونها، ثم ذلك يطبقونها وليل نهار يقومون به. أما من هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا امدح العلم لأنه قد طبقه آناء الليل وآناء النهار، فأنت تتعلم هذه الأحكام لتطبقها، فكانوا يفعلون ذلك. 10 سنوات أو 8 سنوات يحفظ فيها عمر وابن عمر البقرة، لما كل حكم من هذه الأحكام يطبقها. جاء العربي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أنا طالب علم، يقول الله أرسلك إني مشدد عليك بالسؤال، حتى ذكر له الصلاة والصيام، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أسأل. هذه تستنبط منها فقط ما جاء إلا ليعمل، وما جاء ليتعلم للعلم، جاء يتعلم حتى يطبق. ولذلك كثير منا يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطبقها ولا يعمل بها. رحم الله الثوري ورحم الله الزهري عندما قال يا أهل الحديث اتقوا الله، أدوا زكاة ما عندكم. زكاة ما عندكم من إيش؟ فقراء أهل الحديث ما عندهمش دراهم ولا دنانير. الإمام مالك يقول لا يبلغ هذا العلم غني، فطوبى للفقراء ورحمة الله على الأغنياء إن لم يستطيعوا أن يتعلموا. فلذلك قال يا أهل الحديث أدوا زكاة ما عندكم، يعني من الحديث على كل 40 حديثا أن تعملوا بإيش؟ بحديث واحد. وسيأتي في السنة الفعلية كيف كانت تتقطع أوصالهم بحديث لم يعملوا به، وجابوا الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا يحدثون بالحديث ويعملون به، حتى أن بعضهم كان يتكلم بحديث المسنة في مسألة العضو وأن الله يعطي كل عضو حتى الفرج بالفرج، إذا أعتق عبدا ما تكلم به حتى عمل ثم ربح ثم اشترى عبدا ثم أعتق ثم جلس بين الناس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم، وهذا سيأتي قريبا. غرض المقصود كانوا يتعلمونه ليعملوا لتطبيق هذا العلم، وهذا الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العربي واخذ بخطام الناقه يا محمد لابي هو امي صلى الله عليه وسلم، قال متى الساعه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سنه 2500 او 2300، صح؟ كذب وافتراء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا قال له عندما ترى فلان او ترى كذا تكون الساعه، ماذا قال له؟ ما اعددت له، اذ المراد من هذا ان تعلم به. اذا الوجه الثاني وجه الاحكام والتطبيق، نسأل الله جل وعلا أن يكون حظنا من التطبيق أوفر الحظ والنصيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. القرآن، يطبق كل أحكام القرآن. هذا الثالث. الرابع هجران الاستشفاء، كما قال الأخ الكريم أن تستشفي القرآن، فقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفذ يده الشريفة ثم يمسح بهما الجسد. فإذا حق كتاب ربنا علينا عدم الهجران. ونقف عند الهجران الثالث وهو هجران الأحكام، فنقول وحق كتاب ربنا علينا أن نعلم الأحكام التي تضمنها هذا الكتاب ثم نطبق هذه الأحكام، لكن علمنا بهذه الأحكام لا يكون إلا بعد تعلم وتدبر وفهم مراد الله، لأن الله قد يقول القول يريد به التحريم أو يريد به الكراه أو يريد به المنع أو يريد به الجواز. لا يعلم أحد مراد الله جل وعلا حتى يفتش عن من علم مراد الله جل وعلا فيأخذ عنه. وأنت لا يمكن أن تعلم مراد الله. لما لا تعلم مراد الله أنت أصالة؟ لأنك لم ترى الله، هذه واحد صحيح ولا لا؟ ولأن صح ولا لا أنك لم ترى الله جل وعلا، أن الله لم يكلمك صحيح ولا لا؟ أنت أصلا حتى لم ترى الذي رأى الله جل وعلا، ولم تكلم من كلمه الله جل وعلا صحيح ولا لا؟ فأنت لن تصل بحال من الأحوال إلى معرفة مراد الله إلا عن طريق القناة التي فتحها الله لك الشرعية التي تستطيع أن تأخذ عنها، ألا وهي وسيلة الإسناد إلى من نزل عليه الوحي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم مراد الله بتبيان رسول الله، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس ما نزل إليه. فأنت لابد أن تذهب إلى المقصود، تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم مراد الله حتى تطبق أحكام الله جل وعلا. وهذا يدرنا إلى أهمية تفسير كلام الله جل وعلا، إلى أهمية الاطلاع على مفهوم أو فهم مراد الله جل وعلا. وأنت إذا قلت التفسير وقلت أهمية التفسير، لأنني لن أهجر كتاب الله تطبيقا فلابد أن أتعلم التفسير، فالتفسير له طرق، وأفضل هذه الطرق وأروع هذه الطرق وأسد هذه الطرق وأقصر هذه الطرق وأأمن هذه الطرق تفسير القرآن بالمقصور. تفسير القرآن بالمقصور، وتفسير القرآن بالمقصور على أنواع ثلاثة. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا لا يناله إلا الجهابذة، وهذا الذي فعله ابن مسعود الآن لما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال إن شاء أخذها من آية أخرى صحيح ولا لا؟ لما قال الله تعالى الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال له أبو بكر يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ذلك، أما سمعت قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك. هذا تفسير إيش بإيه؟ ها؟ كيف تفسير القرآن؟ هذا النوع إيه؟ هذا يعتبر تفسير القرآن بقرآن وتفسير القرآن بإيش؟ بسنة. القرآن بقرآن وتفسير القرآن بسنة. فقال اسمع قول العبد الصالح لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا تفسير القرآن بالمقصود، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالقرآن يفيد المتدبر الذي يدقق النظر، يجمل القصة تكون مجملة هنا وتفسر هنا، الأحكام تكون بالإشارة هنا وبالتصريح في مكان آخر. الغرض المقصود، المقصود أيضا تفسير القرآن بالسنة، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ففسرها رسول الله، الزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. والأمثلة على ذلك كثيرة، نحن فقط نعطي إشارات حتى ندخل في العمق. فإذا تفسير القرآن لحاجتنا إليه نأخذ التفسير المقصود. فإن لم نجد من القرآن بالقرآن أو السنة، ولم نجد يعني لم نطالع، وإلا قد يوجد ونحن لا نعلم، نذهب إلى الطريقة الثالثة ألا وهي مقصور أيضا، ها أقوال الصحابة، لأن هم الذين هؤلاء الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس باللغة وبمواقع نزول الآيات وأسباب النزول وكل هذه الأحكام. فنأخذ بتفسير الصحابة، فلذلك نسلم إذا وصلنا بهذا التفسير مع المأثور بهؤلاء فقط. لكن بعض الكتب أو كثير من الكتب التي اهتمت بالشروحات شرح كلام الله بالتفسير قد أدخلت ما يشوب ويشوه صورة التفسير، بل يزعج كثير من المشغلين بهذا العلم الجليل، أدخلوا القصص والبواطين والأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. ولذلك نحن نقول سنسلم عندما نقرأ كتاب ربنا، سنسلم عندما نطبق أحكام كتاب ربنا لنا الجعلاء. وكيف نصل إلى ذلك؟ نقول عندما نعلم مراد الله بالمقصور، نعلم مراد الله من الله أو من رسول الله أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم إذا كنا سنعلم ذلك ونسلم، لكن لابد أن تعلم الشر في داخل هذا التفسير المأثور بالكتب الكثيرة التي عجت أو يعني أقحمت في هذا الكتاب كثير من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. فهذه عقارب وحيات، فكل رجل غر أو كل طالب علم أو كل مبتدئ غر لا يستطيع أن يعلم ويفرق بين العصفور وبين العقرب، تلدغه فيموت، يأخذ الحديث يحسبه عليه وسلم، فيعني يأتي بالأحكام الكثيرة تترتب على مثل هذا الحديث الموضوع، ويقول قد أساء ولم يحسن وقد ضيع نفسه وهو لا يدري من جهل. فلذلك لابد من إيش؟ من الطب الوقائي، لابد من التحصن، صحيح حدود وحمى حتى لا نقع في مثل هذا، وهذا لا يأتي بحال من الأحوال حتى نتعرف على الإسرائيليات والكتب التي ضمنت الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة الباطلة التي حشى بها كثير من المفسرين في كتبهم. من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتواطيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع في مثل هذا الشر يقع فيه. فلذلك لابد أن نعلم الإسرائيليات الموجودة في الكتب والكتب التي ضمنت هذه الإسرائيليات، ولما دخلت هذه الإسرائيليات في كتب التفسير، هذا الذي سندرسه بإذن الله. بداية فقط نبين ونشير إلى الدخول في الكتاب الإسرائيليات. ما معنى الإسرائيليات؟ الإسرائيليات جمع إسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأولاده والنسل الذين بعده، هذا معنى هذا إسرائيل ومن بعده من أولاده. فبنو إسرائيل نسبوا إلى إسرائيل يعقوب، ثم بعد ذلك توالت الأنبياء وتوالى بنو إسرائيل إلى أن وصلوا إلى موسى. فعلم عندما تقول بنو إسرائيل ينطبق الكلام على من؟ على موسى عليه السلام. فأصبح اليهود من باب قولهم إن هدنا إليه، سموا أيضا بيهود. فاليهود أو بنو إسرائيل إذا ذكر عندك علمت أنهم قوم موسى. ثم بعد ذلك جاء عيسى عليه السلام أيضا لبني إسرائيل، لكن الذين اتبعوا موسى عليه السلام كانوا يهودا، وأما الذين اتبعوا عيسى عليه السلام سموا بالحواريين النصارى، سموا بالنصارى. هؤلاء لهم كتب معتمدة عندهم يعملون بها، يستقون الأحكام والأداب والأخلاق والمواعظ وأيضا تطبيق الأحكام. هذه الكتب أول هذه الكتب التوراة. التوراة كما قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها حكم الله إلى آخر قال الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل التوراة والإنجيل. فالتوراة هو الكتاب المعتمد عندهم، هذا الكتاب الذي مدح الله في فعله، الكتاب النقص الذي لم يحرف، لكن التوراة في أيديهم الآن كلها محرفة، فيها السد وفيها الأباطيل وفيها البواطيل وفيها الأكاذيب، فيها قصص المختلقة والمصنوعة وفيها الأكاذيب الكثيرة. وأيضا الكتاب الآخر التلمود، التلمود أيضا ده معتمد كالتوراة. التلمود هذا يعتبر هو التوراة الشفهية، هي بعض مواعظ وأصول خلقية وتعاملية قالها موسى عليه السلام لمن؟ لبني إسرائيل، فخافوا عليها من الضياع، لأنها لو كانت في الصدور دون أن تكون في السطور تموت مع من مات، لا سيما إذا كان في ضعف همة لطلب العلم. فلذلك دونوها، دونوا التلمود، فهذا هو التوراة الشفهية أيضا يأخذون من هذا الكتاب. والثاني أو الثالث هو الإنجيل بأنواع الإنجيل. هذه هي بالنسبة للكتب المعتمدة عند بني إسرائيل. هذه الإسرائيليات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضحها، الحمد لله ما ترك لنا شيئا إلا ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال ولا تكذبوا عليه، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني تحدث عن بني إسرائيل الذي لا تعلمون أنه كذب، لأن لو علمتم أنه كذب فقد كذبتم عليه، ومن كذب عليه فمن تعمد الكذب عليه تبوأ مقعده من النار. مفهوم الحديث وردده مرة ثانية، قال حدثوا عن بني إسرائيل هذا مطلقا، ثم قيدها بعد ذلك قال ولا تكذبوا علي فمن كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار. فهذا تقييد أحمد السلام، فسر لي هذا الكلام كيف يكون إطلاق وتقييد وراء بعض. نعم أطلق التحديث عن بني إسرائيل ثم أيوة قيد بإيش؟ ولا تكذبوا علي، يعني لو علمت أن هذا كذب لا تحدث. طيب هذا يجرنا إلى أن نقول أن الأحاديث عن بني إسرائيل أو الإسرائيليات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما علم يقينا أنه حق وصدق، فهذا نقبله ونعمل به وننشره. جاء من شرعنا ما يصدقه فهذا نقبله ونعمل به وننشره. مثل ايش؟ مثل تعيين اسم الخضر. قصة في موسى، وقال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ وجه الشاهد. الوجه الشاهد من الآيات، فوجد عبدا من عبادنا سماه الخضر. ما سماه؟ سماه بني إسرائيل الخضر في التوراة، مسمى بالخضر. وعندنا في حديث الصحيح عن ابن عباس أن الإنسان سماه إيش؟ الخضر. فهذا صدق ولا غير صدق؟ فإذا أخذ من هؤلاء نعمل به ونقبله وننشره بين الناس. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن، وهذه مهمة جدا، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن أنها من البواطيل، فهذه لا يجوز أن نقول هذا أن نتلوها أو ننشرها إلا بيانا لإيش؟ لعطبها، وبيانا لأنها كذب وافتراء. مثال ذلك في كثير، قصة يوسف عليه السلام قالوا أباطيل وأكاذيب، يعني أستغفر الله، أنا أتكلم عن النبي، يعني اقترب على يوسف عليه السلام كيف هم بالمرأة وكيف اقترب منها وكيف كان فيقع عليها. نعوذ بالله من الأكاذيب. وعندنا الحمد لله كتابنا إيش؟ يمحو هذا. قال لولا، ولقد همت به وهم بها لولا، وقد درسنا لولا بالنحو. لولا إيش؟ لولا هذا من أدوات الشرط التي تجزم فعل دون فعلين، وهي لولا حرف امتناع لإيش؟ للوجود. والله ما زالوا نائمين. ها؟ لا، يعني انت مرتين ورا بعض قلت أداء ولا خليه. ها؟ غير جازمة. قلنا أدوات إيش؟ شرط لا تجزم. أدوات شرط لا، وأنا قلت في الوسط أدوات شرط جازمة لكن تجزم فعل واحد. كنت ماشيين زي ما الواد بتروح، ما ينفع طالب علم لابد أن يتعقد ويسمع. طيب، فقلنا أدوات شرط ليست بجازمة لكنها إيش معناها؟ حرف امتناع للوجود. امتنع الهم من يوسف بالمرأة العزيز للوجود برهان الله التي علاه، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون هو فعل وهم واقترب وتكلموا حتى على الجماع. نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك نرد عليهم بقوة ونقول هذا كذب وهذا افتراء، كما قالوا إن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض فتعب فارتاح يوم يوم السبت. هذا كذب والعياذ بالله، وافتراء وترقيص من فضل الله جل في علاه. عندنا من كتابنا من يرد ويصفح هذا الكلام. ايش هو؟ وخلقنا السماوات والأرض وما بينهما بستة أيام أكملوا وما مسنا، واللغوب هو التعب والإعياء. طب دي صفة ايش؟ وهذه الصفة تعتبر صفة اسمها ايه؟ مسماها سلبية، صحيح؟ كيف ننفيها عن الله؟ بإثبات الضد. يبقى نقول أن الله جل وعلا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من إعياء، من تعب، لكمال قوته، لكمال قدرته، لكمال عزته. لأنه النفي المحض ليس بكمال، لابد أن تثبت كمال الضد. ماشي؟ فهذه نرد عليهم بهذا ونقول هذه أكاذيب. الثالثة، القسم الثالث، قص لا نعلم ولا ندري أصدق هو أم كذب. فهذا يمكن أن يذكر، يمكن أن يذكر دون حرج ودون بيان للناس أنه إيش يعتمد، كما قال صلى الله عليه وسلم محدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا يدخل تحت العموم، محدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن بعض العلماء لهم ضوابط، كشيخ الإسلام تيمية يقول وأكثر هذه الإسرائيليات لا نفع فيها، يعني المسكت عنها الذي لم يظهر من شرعنا أنها كذب، قال لا نفع فيها. أكثرها لا نفع فيها لا في دين ولا في دنيا، وإن كنت لا تنتفع بها لا دين ولا دنيا الأولى لك أن تبتعد عنه. لكن قول الإنسان محدثه عن بني إسرائيل، هذا الأمر أمر الإيش؟ أمر إباح ولا استحباب ولا يمكن أن يكون وجوب بحال من الأحوال، فهذا أمر للإباحة. يعني بمعنى لو حدثت عن بني إسرائيل بقصة سمعتها من كعب الأحبار أو من غيره، حدثت عن بني إسرائيل بقصة لم يأتي الشرع بأنها من الأكاذيب ولا البواطيل، ولم تعلم كانت صادقة أم غير صادقة، لا شيء عليك ولا عتب عليك. لكن الأولى والأحرى والأفضل أنت لك في كتاب ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم إيش؟ غنية، وكلام الصحابة غنية، لا سيما وأن سلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ التوراة وينظر فيها قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الموضوع أيضا ومع معنى الموضوع وحكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل في عمق الباب والإسرائيليات ومن الذين ترأسوا باب الإسرائيليات ومن من الصحابة الذين كانوا يأخذون عن بني إسرائيل ويقصون القصص عن بني إسرائيل. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم.